الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 21. هنا مع أو في هذا الدرس سنأخذ إن شاء الله آخر مسألتين في الباب الثالث، وهو باب المياه، المسألة قبل الأخيرة، الغسل أو الوضوء بفضل طهور الرجل أو المرأة، والمسألة التي بعدها الوضوء بالنبيذ. نبدأ بالمسألة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: اختلف العلماء في أسعار الطهر على 5 أقوال. أسعار الطهر، المقصود بأسعار الطهر ما بقي في الإناء من ماء بعد الوضوء أو الغسل منه. هذا سؤر الطهر، تحضر إناء تضع فيه ماء وتأخذ من هذا الماء تغتسل أو تتوضأ، فما بقي في الإناء من ماء بعد غسلك أو وضوئك هذا يسمى سؤر الطهر، وهو المقصود هنا. هل إذا الرجل اغتسل أو توضأ وبقي خلفه ماء في الإناء، هل يجوز للمرأة أن تغتسل أو تتوضأ به؟ وكذلك العكس. هذه مسألتنا. يقول المؤلف: هذه المسألة فيها 5 أقوال. فذهب قوم إلى أن أسعار الطهر طاهرة بإطلاق. أسعار الطهر طاهرة بإطلاق، طبعا قضية أنها طاهرة وليست نجسة هذا ليس هو محل الخلاف بين العلماء. هنا الذين اختلفوا هؤلاء يقولون بطهارة الماء، لكن الإشكال عندهم في التطهر به بعد ذلك، الاغتسال أو الوضوء به، هنا محل الخلاف. وهذا المذهب المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة الذين ذكرهم المؤلف، اختلفوا في جواز التطهر بهذا الماء. فهل يجوز إذا الرجل تطهر بهذا الماء، هل يجوز للمرأة أن تتطهر بفضله وكذلك العكس أم لا؟ هنا هؤلاء القول الأول يقول بالجواز، قال وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب سفيان الثوري وأبي ثور، وذكره ابن المنذر عن ابن عمر وأبي زيد بن ثابت وأبي هريرة، ورواية عن أحمد، وبعضهم قال هو قول أكثر أهل العلم. القول هذا بالنسبة للقول الأول، يعني الجواز مطلقا. القول الثاني قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل. لاحظ هنا منع الرجل ولم يمنع المرأة، فمنع الرجل أن يتطهر بسؤر المرأة للعكس. وهذا المذهب مذهب عبد الله بن سرجس من الصحابة، وسعيد بن مسيب والحسن البصري من التابعين. المذهب الثالث قال: وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا. إذن يجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، لا ولكن والرجل يجوز له أن يتطهر بسؤر المرأة إلا إذا كانت قد تطهرت إذا كانت جنبا أو كانت حائضة فقط، فخصوه ببعض النساء دون بعض، المرأة الجنب أو الحائض فقط. هؤلاء هذا القول منسوب لابن عمر وللشعبي، طبعا ابن عمر منقول عنه أكثر من مذهب في هذه المسألة، ونقل المذاهب ترى في هذه المسألة حصل فيه اضطراب عند العلماء، نقل المذاهب نفسه حصل فيه اضطراب عند العلماء، حتى بعضهم نقل الاتفاق على بعض الصور ونازع آخرون قالوا ما في اتفاق، المسألة محل خلاف. طيب، وذهب آخرون، وهذا القول كم؟ الرابع. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما، لا للرجل بفضل المرأة ولا للمرأة بفضل الرجل، قال لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا، يعني في نفس اللحظة يغتسل المرأة والرجل في نفس الإناء، أو يتوضأ الرجل والمرأة في نفس الإناء. عندئذ الجائز ما في إشكال، لكن يأتي الأول يتوضأ ويغتسل ثم يأتي الآخر بعده هذا الذي منعه. هذا المذهب هو المذهب الرابع في المسألة. ذكر ابن المنذر رحمه الله النقول وقال وفي قول ثالث في المسألة وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. فالظاهر هنا في نقل ابن المنذر لهذا المذهب أنهم هؤلاء يجيزون للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل الرجل مطلقا، لكنهم يمنعون الرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به، يعني مجتمعين مع بعض ما في بأس، لكن أن تخلو به لا. فهذا الظاهر إذا خلت به أنه مخصوص فقط ب النهي عائد إلى الرجل وليس عائدا إلى المرأة، يعني إذا خلى الرجل بالإناء لا، ما يرون مانعا من هذا، بخلاف ما نقله ابن رشد. يعني مذهب الذي نقله ابن المنذر الآن ليس هو نفسه المذهب الذي نقله هنا في المسألة الرابعة. الظاهر أن القول الذي نقله ابن رشد هنا لم يذكره ابن المنذر في الأوسط، وحتى نقل النووي الإجماع وكذلك القرطبي على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ولا ليس هذا المراد من نقل الإجماع، الآخر نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، هذا الذي نقله النووي رحمه الله، اتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. هذا النقل الذي نقله ابن النووي رحمه الله يخالف ما ذكره هنا ابن رشد هذا المذهب. لذلك قال ابن حجر بعد ما ذكر كلام النووي هذا قال وفيه نظر أيضا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي. قال وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا إلى آخر ما نقل. قلت لكم النقولات في هذه المسألة فيها اضطراب بين العلماء مضطربة. قال وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل، لا يجوز وإن شرعا معا، يعني لم يجوز لا للمرأة أن تغتسل وتتوضأ بفضل الرجل ولا العكس، وهذا يخالف الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله. قال وهو مذهب أحمد بن حنبل، لكن نقل هذا المذهب عن أحمد بن حنبل فيه إشكال. هذا المذهب منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما أحمد فالذي ذكره عنه ابن قدامة رحمه الله قال عن أحمد روايتان في المسألة. الأولى أنه لا يجوز إذا خلت به، قال وهو المشهور عنه، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله ينقل مذهب أحمد وهو أعلم به من غيره. قال والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء، قال وهو قول أكثر أهل العلم، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. طيب الآن هذا موضوع الأقوال. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. سبب الاختلاف هذا الأهم الآن الذي نريده، لماذا اختلف العلماء كل هذا الاختلاف في هذه المسألة؟ قال الاختلاف الآثار، يعني الاختلاف الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. ما هي الأحاديث التي وردت الآن؟ نحن نذكرها ونذكر صحتها وضعفها، هذا أهم شيء يهمنا الآن حتى نستطيع أن نرجح بعد ذلك. هذا يثبت لكم ما ذكرته لكم سابقا، الفقيه الذي لا يكون محدثا يبقى مقلدا. إذا ما استطاع أن يعرف الراجح من المرجوح في صحة الحديث وضعفه، كيف سيرجح؟ سيقلد العلماء، وإذا اختلف العلماء الثقات عنده في هذا الباب سيضطرب. فعلم الحديث مهم جدا للفقيه. نأتي الآن إلى سبب الاختلاف، ما هي الأحاديث التي اختلفوا فيها؟ قال المؤلف: عندنا أربع أحاديث. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد. هذا الحديث الأول. هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا، وفي رواية: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. تمام؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز أن يغتسل أو يتوضأ الرجل والمرأة مع بعضهما في إناء واحد. تمام؟ وفي حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، أخرجه البخاري. هذا نفس معنى الأول. وفي حديث ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، أخرجه مسلم. قال في هذا الحديث إيش؟ وفي حديث ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة، فجعله من مسندي ميمونة، ورجح بعض العلماء أن الحديث من مسند ابن عباس ليس به ذكر ميمونة، يعني يرويه عن ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يغتسلان جميعا، وظهر أنه أخذه منها. على كل حديث في صحيح البخاري. وفي حديث أم سلمة أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. كل هذه الأحاديث تدل على أن الرجل والمرأة إذا اغتسلا أو توضأا مع بعضهما في إناء واحد جاز. هذا ما تدل عليه الأحاديث الصحيحين، وهذه كلها الأحاديث تدخل تحت الحديث الأول الذي ذكره المؤلف. قال: والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. لاحظ هنا الآن يبدأ المذهب الآن، القول الأول يغتسل جميعا أو يتوضأ جميعا، كل الأحاديث التي تقدمت تدل على ذلك، تدل على جواز هذا. هذا الحديث الثاني الآن يدل على أن الرجل يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل من فضل المرأة، أن يتطهر بفضل المرأة. تمام؟ أنه اغتسل من فضلها. لكن هذا الحديث عند من وما حاله؟ هذا الحديث أخرجه مسلم. لاحظ هنا، أخرجه مسلم عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هكذا الحديث جاء في صحيح مسلم، رواه عمرو بن دينار بهذه الصيغة. هذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أنه منتقد، إلا أنه منتقد وقد أعل. أعله قوم بماذا؟ بالتردد الذي وقع في رواية عمرو بن دينار. تردد، قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي. إذن في شيء من الشك في الموضوع. فهذا التردد وهذا الشك لا يصلح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الآخرون الذين صححوا الحديث قالوا: قد روي الحديث من طريق أخرى ليس فيها تردد. قال فأجابهم الأول أنه من تلك الطريق لا يصح، ضعيف. الطريق التي ليست فيها تردد ضعيفة. وقالوا الحديث أصله في الصحيحين، أصله حديث الذي تقدم معنا حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان في إناء واحد، قالوا هذا أصل الحديث، هذا أصل الحديث، فالحديث فيه خطأ، الحديث هذا خطأ. فبجمع طرق الحديث يظهر أن الحديث معد، والصواب فيه ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة اغتسلا في إناء واحد. فإذا جمعت طرق الحديث تبينت عندك هذه العلة، إضافة إلى العلة التي ذكرت من تردد عمرو بن دينار وشكه فيه، فلذلك ضعفوا هذا الحديث، والصحيح ضعفه، والصحيح في هذه الرواية هو ما ذكره الشيخان في حديث ابن عباس. الانتقاد قد تم، وتضعيف الحديث صواب، يعني الحديث ضعيف لا يثبت، لكن من صحح الحديث صار عنده تعارض بينه وبين ما سيأتي من الحديث. قال: والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي. هذا حديث الحكم بن عمرو الغفاري، لاحظ هذا الآن بدأ بالتعارض، هذا أول حديث يعارض الحديث الذي قبله حديث ميمونة، ويعارض أيضا الحديث الأول في ظاهره، لأنه قال بعضهم إذا اغتسل حتى إذا اغتسل مع بعضهما في إناء واحد فقد حصل أن هذا اغتسل بفضل هذا وهذا اغتسل بفضل هذا، فلذلك قالوا هو أيضا معارض للأحاديث التي ذكرت في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله. لكن ما حال حديث الحكم بن عمرو الغفاري؟ هذا الحديث الحكم بن عمرو الغفاري الأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا خرجه أبو داود وغيره، وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عنه، يعني سأل البخاري رحمه الله عنه، فقال: ليس بصحيح، ليس بصحيح. الحديث من؟ حديث الحكم الغفاري ضعيف معل. طيب، قال: والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أيضا فيه جواز أن يغتسلا ويتوضأ مع بعضهما، والمنع إذا افترقا. حديث عبد الله بن سرجس هذا أيضا أعله علماء العلل وقالوا الصواب فيه الوقف، هي فتوى لعبد الله بن سرجس وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله لما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث الحكم الغفاري، فقال البخاري: ليس بصحيح، وحديث عبد الله بن سرجس، الكلام للبخاري، في هذا الباب موقوف، ومن رفعه فهو خطأ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، انتهى كلامه. وذكره شيخنا في أحاديث معلة، وذكر قول البخاري والدارقطني. فمن أراد أن يعرف علة هذين الحديثين يراجع أحاديث معلة وغيرها من كتب العلل، فلا يصح لا حديث الحكم ولا حديث ميمونة ولا حديث عبد الله بن سرجس. طيب، إذا ما عاد بقي عندنا إشكال، نقول بالجواز وينتهي الأمر. نعم، لكن هناك حديث أصح لم يذكره المؤلف، وهو حديث حميد الحميري. طبعا في الباب أيضا حديث علي رضي الله عنه لكنه ضعيف ما يثبت، لكن طبعا كل الأحاديث التي وردت فيها النهي عن هذا لا تصح إلا هذا الحديث الذي معنا، هو حديث حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. إذن هنا جاء النهي عن الوضوء أو الغسل بفضل ظهور الرجل أو المرأة، قال: وليغترفا جميعا، أجاز الاغتراف مع بعضهما، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد صرح حميد بأنه لقي الصحابي، فإبهام الصحابي هنا لا يضر، إبهام الصحابي لما قال صحبت رجل قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قد صرح هنا حميد الحميري أنه قد لقي هذا الصحابي، وصرح أنه صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حميد الحميري ثقة، بقي إشكال؟ ما بقي إشكال. طبعا حاول البعض تضعيف هذا الحديث، حاول البعض تضعيف هذا الحديث، لكن التضعيف خطأ ما له وجه أبدا. خشية السماع قد صرح بالسماع، قال: لقيت رجلا صاحب النبي، وحميد الحميري ثقة، فإذا قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بقي أي إشكال. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة. ليش قال هو في معنى المرسل؟ لأن الصحابي مبهم، ما ذكر اسمه، نحن ما يهمنا ذكر اسمه، المهم أنه ثبت عندنا أنه صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، إذن ما بقي أي إشكال في عدم ذكر اسمه. لذلك قال الحافظ ابن حجر قال: ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، إذن ما عاد بقي عندنا إشكال بأنه قد سمع حميد الحميري منه وسمع منه وأثبت صحبته. إذن وين الإشكال في الموضوع؟ الصحابة كلهم ثقات عدول، حتى لو ما عرفنا من هو ما يهمنا، المهم أنه صحابي، إذن ما عاد بقي إشكال. لكن هناك علة أخرى، أن هذا الحديث يرويه داود، أحد رجال الإسناد فيه اسمه داود، فقال الحافظ بن حجر: ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة. يعني داود هذا الذي يرويه عن حميد الحميري، في عندي داود اثنان في نفس الطبقة، واحد اسمه داود بن يزيد الأودي وهذا ضعيف، والثاني داود بن عبد الله، داود بن عبد الله الأودي أيضا وهو ثقة، فأيهما هنا الذي يروي هذا الحديث؟ لأن ابن حزم ادعى أن داود هذا هو ابن يزيد الأودي، هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، إذا ضعف الإسناد به، لكن هذه الدعوة مردودة. ليش؟ لأن هذا داود ليس هو ابن يزيد الأودي، بل هو ابن عبد الله الأودي، هو ابن عبد الله الأودي، بدليل أنه قد وجد في الروايات التصريح باسمه. لذلك قال الحافظ ابن حجر: ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة. ليش؟ قال: فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، أبو داود وغيره. إذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ولا حجة مع من قال بضعفه. طيب الآن لم نأتي إلى ظاهر هذا الحديث مع ظاهر الأحاديث التي في الصحيحين، هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن يتوضأ ويغتسل أحدهما بفضل الآخر، وبين أن يجتمعا على الغسل والوضوء. والذي ثبت في الصحيحين مع عدم جاء في حديث في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وقلنا أنه ضعيف، لكن على قول من يصححه ويذهب مذهب مسلم رحمه الله يصبح عندنا تعارض هنا. لكن كل ما في الصحيحين غير هذا الذي انتقد حديث مسلم لا تعارض بينها وبين هذا، لأن هذا ظاهره أنه قد أجاز الاجتماع، والحديث التي في الصحيحين كلها فيها الاجتماع، فلا إشكال لا تعارض. أما حديث ميمون الذي يعارضه بالفعل فهو حديث ضعيف. إذن ما الذي يبقى عندنا نحن؟ بالنسبة لنا يبقى النهي على ما هو عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليختلفا جميعا. إذن ظاهر هذا الحديث يبقى على ما هو عليه. ليش؟ لأنه لا يوجد ما يعارضه من الحديث الصحيحة. حديث الصحيحين كلها تدل على جواز الاجتماع، وهذا الحديث في آخره يدل على جواز الاجتماع، وقد فرق ما بين الاجتماع وبين الاختلاء به. فإذن فلا إشكال عندنا في هذا. نحن حللنا الموضوع بهذه الطريقة وقلنا بهذا، فلا تعارض عندنا. لكن الذين يصححون كل هذه الأحاديث ها حصل عندهم إشكال. طبعا بعضهم صحح البعض وضعف البعض والبعض صحح الكل، يعني حصل خلاف كبير جدا، وهذا سبب الخلاف في الموضوع. أي هذه الأحاديث صحيح وأيها ضعيف؟ وهل الصحيح بينه تعارض أم لا؟ فإذا حصل التعارض كيف يكون الجمع؟ أم نذهب إلى الترجيح؟ هذا هو سبب خلاف العلماء في هذه المسألة، وهذا الراجع عندنا قد ذكرناه لكم والحمد لله. الآن نأتي إلى تتمة كلام المؤلف. قال: فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين. ليش ذهبوا مذهبين؟ لأن عندنا الآن كما هو مقرر في أصول الفقه أن الأحاديث إذا تعارضت، الأحاديث الصحيحة إذا تعارضت، وهذه الأحاديث طبعا على قول من يصححها جميعا عنده قد تعارضت، ماذا يفعل؟ أول أمر أنه يجمع بينها كما هو مقرر في أصول الفقه، يجمع بينها، لأن الأصل أن تعمل بجميع الأدلة التي وردت، لأن الدليل جاء وأمرت أنت بالعمل به، فأنت يلزم عليك أن تعمل بجميع الأدلة. كيف تعمل بجميع الأدلة؟ تجمع بينها، هذا الأمر الأول. إذا ما استطعت تنظر إلى الناسخ والمنسوخ، إذا لم تستطع تذهب إلى الترجيح. ما في عندنا ناسخ ومنسوخ هنا، فإذا ذهبوا إلى مذهبين. مذهب الترجيح هذا على قول من لم يستطع الجمع ما بين الأحاديث وراها متعارضة، ذهب إلى الترجيح بينها فأخذ بالأقوى وترك الأقل قوة. طبعا الأحاديث التي في الصحيحين عنده تكون أقوى فيذهب إليها وهي تدل على الجواز، حديث الصحيحين ومنها حديث مسلم الذي انتقد كذلك يدل على الجواز. ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض، يعني رجح يعني لما رأى أن بعضها أقوى من بعض أخذ بالقوي وترك الأقل قوة، والقوي هذا كان عنده أكثر من حديث قوي جمع بينها وانتهى الأمر عنده. المهم وجهات نظر مختلفة بسبب هذا الأمر. قال: أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، يعني تحصيل حاصل، لما يغتسل الرجل والمرأة مع بعضهما كأنه قد اغتسل هذا بفضل هذا وهذا بفضل هذا، لأن لما يغتسل أكيد آخر غسله سيكون مغتسلا بفضل الآخر. فقال: ما في فرق ما بين أن يجتمعا وما بين أن يخلو بالإناء أحدهما. فهذا قال بالجواز مطلقا. وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجح على حديث الغفاري فقال بطهر الأصغار على الإطلاق. فهذا ليش؟ أخذ بالأحاديث الأصح وهي التي في الصحيحين مع صحة حديث ميمونة الذي في صحيح مسلم المنتقد، خلاص الأمر يصبح ظاهر عنده واضح أنه يقول بالجواز مطلقا وينتهي الأمر، لأنه جعل أحاديث النهي إما ضعيفة أو هي أضعف من الأحاديث الأخرى فجعلها مرجوحة وانتهى الأمر عنده. قال: وأما من رجح حديث الغفاري والذي فيه النهي طبعا على حديث ميمونة وهو مذهب بمحمد بن حزم وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين الحديثين فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفار وحديث الغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة وهي أن لا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل. لكن يعارضه حديث ميمونة، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر. هذا معنى ما ذكرناه، والأمر صار أظن واضحا عندكم، والله أعلم. وبهذا ننتهي من هذه المسألة. قال المسألة السادسة: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر. هنا طبعا مسألة الوضوء بالنبيذ، وقد بينا النبيذ إيش هو: تأخذ ماء وتضع فيه تمرات أو حبات من الزبيب أو غير ذلك، وتتركه فترة مدة زمنية، فيتحلل هذا التمر والزبيب في الماء ويتغير لونه ويتغير طعمه، فهذا يسمى نبيذا. هذا يسمى نبيذا. طبعا اليوم الأول والثاني والثالث لا يسكر، لكن إذا طالت المدة يسكر بعد ذلك. لكن قبل أن يسكر، الموضوع الآن هنا في هذا: هل يجوز الوضوء في هذا النبيذ بهذا النبيذ أم لا؟ يقول هنا أبو حنيفة: أجاز بنبيذ التمر خاصة، يعني إذا نبيذ الزبيب لا، أما نبيذ التمر خاصة وهو في السفر وليس في الحاضر، هكذا يذكر المؤلف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله خاصة. قال: لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني هذا الدليل الذي استدل به من أبو حنيفة ومن قال بقوله. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي، ما في ماء لكن في نبيذ مع ابن مسعود رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبب. فتوضأ به وقال: شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. هذا الدليل الأول الذي استدل به أبو حنيفة ومن ذهب مذهبه. هو أصلا حديث واحد، وذكر حديثين لكن هما حقيقة حديث واحد، بعضهم يجعله من مسند بن مسعود والبعض يجعله من مسند بن عباس، وهو ضعيف في سنده من لا يحتج به، وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة والترمذي وابن عدي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، وقال إنه حديث منكر. ليش منكر؟ لأن صح عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. ليلة الجن، ليلة اللي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، ما كان ابن مسعود معهم، وقد صرح هو نفسه بأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا يقول ليلة الجن حصل كذا وكذا؟ هذا حديث منكر، إضافة إلى أن في سنده أصلا رواة لا يحتج به، فضعف هذا الحديث بين واضح ظاهر، قد أعله جمع كبير من علماء الحديث. ومن أراد المزيد يراجع ضعيف سنن أبي داود لشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول صفحة 30 الحديث رقم 11. هذا الدليل الأول. طبعا القول هذا القول الجواز الوضوء بالنبيذ ليس خاصا بأبي حنيفة رحمه الله، لا، قال به بعض السلف أيضا. إذا قال هنا الدليل الثاني الذي يستدلون به، دليل الأول هذا الحديث وقد عرفتم ضعفه. الدليل الثاني قال: وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس. هذا هو، هذه حجة لهم. أين الحجية في الموضوع؟ قالوا: وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عنده، فكان كالإجماع عنده. إذن هو منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس. قال ابن المنذر: وقد روين عن علي بإسناد لا يثبت. ها؟ بإسناد إيش؟ لا يثبت أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ مطلقا، وليس فقط نبيذ التمر، وليس فقط في السفر، في السفر في الحضر هذا منقول المذهب عن بعض السلف، نعم موجود، لكنه يعني قول شاذ. قال فلا يصح، قال كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ، هذا عن، ونقله عن الحسن والأوزاعي، نقل هذا المذهب عن الحسن البصري والأوزاعي. إذن هو لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الإسناد ضعيف في أكثر من علة، لكن أكثر علة فيه هو من رواية الحارث الأعور الذي اتهم بالكذب أو هو كذاب، حارث الأعور الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، انتهى. إذن هذا الدليل الثاني أيضا ضعيف، يستدلون بالأحاديث الضعيفة وبالآثار الضعيفة، ما عندهم شيء من الأدلة الصحيحة الثابتة، بل جعلوه كالإجماع، لأن علي بن أبي طالب وابن عباس قالوا ما خالفهم أحد من الصحابة، هو ما ثابت لا عن علي ولا عن ابن عباس رضي الله عنه، لم يصح عن أحد من الصحابة. وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على عدم جواز الوضوء والغسل بالنبيذ، وذهب إلى جوازه عكرمة والأوزاعي، واختلف القول في الحسن البصري رضي الله عنه. قال ابن حجر في تحرير مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال ابن حجر: وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، يعني المنقول عن الأوزاعي وهذا بالنبيذ كله، تمر وغير تمر، لكن عند أبي حنيفة نبيذ التمر. واشترط أن يكون بحضرة، ألا يكون بحضرة ماء، يعني ما يكون في ماء، إذا كان في ماء فالماء فالنبيذ لا يجزئ، الماء يجزئ، لكن إذا ما وجد ماء يجوز له أن يتوضأ في بالنبيذ. قال: وأن يكون خارج المصر أو القرية، يعني في سفر. إذا صار في عندي ثلاث شروط لأبي حنيفة في جواز الوضوء بالنبيذ. الأول أن يكون من نبيذ التمر خاصة، الثاني أن لا يوجد ماء، فإذا وجد ماء فلا يجوز، الثالث أن يكون في السفر لا في الحضر. هذه ثلاث قيود في مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه. قال: وخالفه صاحباه، من صاحب أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف. فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، بين الوضوء بالنبيذ لكن لا يكتفي به، يتيمم معه أيضا. وقيل إيجابا وقيل استحبابا، هذا مذهب محمد بن الحسن وهو قول إسحاق. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف القاضي: بقول الجمهور لا يتوضأ به، إلى آخر ما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا تحرير المذهب عند الأحناف، عند رؤوس الأحناف. على كل، بالنسبة للأدلة هي التي ذكرناها لكم، الحديث ضعيف، ضعفه بين واضح. بالنسبة للأثر عن علي بن أبي طالب لا يصح عنه، وكذلك عن ابن عباس لا يصح عنه، ولا يعرف لأحد من الصحابة فتوى بهذا، إنما ورد عن بعض التابعين وأتباع التابعين إلا نوادر من أهل العلم الذين أفتوا بهذا، وهذا مردود طبعا خلاف الآية، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فإن لم تجدوا ماء فإيش؟ فتيمموا، ما قال فتوضأوا بالنبيذ، ما قال توضأوا بالنبيذ. إذن كيف تتوضأ بالنبيذ وتترك التيمم هنا في هذا الموضع؟ هم قالوا لا، قال إذا ما في ماء نبيذ، إذا ما في نبيذ عندئذ التيمم، أو بعضهم قال إذا ما في ماء إذا نبيذ وتيمم مع بعضهم، من أين؟ ما في، ما في حجة لهذا، وهذا وهؤلاء محجوزون. قال المؤلف: ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، وهذا واضح، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وهذا موجود في صحيح مسلم وغيره. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الآية حج عليهم واضحة، قالوا فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد. ما في عندنا وسط بين الماء والتيمم، ما في وسط بين الماء والتيمم. قال وبقوله عليه الصلاة والسلام أيضا احتج عليهم بالحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، يعني إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لكن هذا الحديث ضعيف، ما نستدل به، نستدل بالآية ونكتفي بهذا، الحمد لله خير كثير. وقال ولهم أن يقولوا، يعني للأحناف أن يقولوا ردا على هذا، الأحناف الذين يقولون بهذا القول لهم أن يردوا ويقولوا إن هذا يعني النبيذ قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء. إذا رجع استدلالهم إلى إيش؟ الحديث حديث ضعيف ما يثبت، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب. يعني الزيادة على النص، وهذه مسألة مطروحة في أصول الفقه وعرفتموها هناك، هذه من الزيادة على النص، الزيادة ليست نسخا، هذا ليس قول الأحناف. الأحناف يقولون الزيادة على النص نسخ، فإذا لا يصح لهم الاستدلال بهذا، هذا زيادة على النص، الزيادة على النص عندهم نسخ، لذلك لا يأخذوا بها في كثير من المواطن. قال لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ، هذا أصل الأحناف أن الزيادة نسخ، إذن صار في عندي نسخ هنا، إذن القرآن مقدم، فلا يجوز الأخذ بهذه الزيادة لأنها تعتبر نسخا للكتاب، والسنة عندهم لا تنسخ الكتاب، السنة عندهم لا تنسخ الكتاب، والزيادة على النص نسخ، إذن لا يصح الأخذ بهذه الزيادة، هذا أصله، إذن ما يستطيعون الاستدلال بهذا الدليل، مع أن الحديث كله ضعيف وانتهى الأمر، والحمد لله. وننتهي بهذا ونكون قد انتهينا من الباب الثالث، ونبدأ بالباب الرابع في نواقض الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 21. هنا مع أو في هذا الدرس سنأخذ إن شاء الله آخر مسألتين في الباب الثالث، وهو باب المياه، المسألة قبل الأخيرة، الغسل أو الوضوء بفضل طهور الرجل أو المرأة، والمسألة التي بعدها الوضوء بالنبيذ. نبدأ بالمسألة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: اختلف العلماء في أسعار الطهر على خمسة أقوال. أسعار الطهر، المقصود بأسعار الطهر ما بقي في الإناء من ماء بعد الوضوء أو الغسل منه، هذا سؤر الطهر، تحضر إناء تضع فيه ماء وتأخذ من هذا الماء تغتسل أو تتوضأ، فما بقي في الإناء من ماء بعد غسلك أو وضوئك هذا يسمى سؤر الطهر، وهو المقصود هنا. هل إذا الرجل اغتسل أو توضأ وبقي خلفه ماء في الإناء، هل يجوز للمرأة أن تغتسل أو تتوضأ به؟ وكذلك العكس، هذه مسألتنا. يقول المؤلف: هذه المسألة فيها خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن أسعار الطهر طاهرة بإطلاق. أسعار الطهر طاهرة بإطلاق، طبعا قضية أنها طاهرة وليست نجسة هذا ليس هو محل الخلاف بين العلماء هنا. الذين اختلفوا هؤلاء يقولون بطهارة الماء، لكن الإشكال عندهم في التطهر به بعد ذلك، الاغتسال أو الوضوء به، هنا محل الخلاف. وهذا المذهب المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة الذين ذكرهم المؤلف، اختلفوا في جواز التطهر بهذا الماء. فهل يجوز إذا الرجل تطهر بهذا الماء، هل يجوز للمرأة أن تتطهر بفضله وكذلك العكس أم لا؟ هنا هؤلاء القول الأول يقول بالجواز، قال وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب سفيان الثوري وأبي ثور، وذكره ابن المنذر عن ابن عمر وأبي زيد بن ثابت وأبي هريرة، ورواية عن أحمد، وبعضهم قال هو قول أكثر أهل العلم. القول هذا بالنسبة للقول الأول يعني الجواز مطلقا. القول الثاني قال وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل. لاحظ هنا منعوا الرجل ولم يمنعوا المرأة، فمنعوا الرجل أن يتطهر بسؤر المرأة للعكس. وهذا المذهب مذهب عبد الله بن سرجس من الصحابة، وسعيد بن مسيب والحسن البصري من التابعين. المذهب الثالث قال وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا. إذن يجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، لا ولكن والرجل يجوز له أن يتطهر بسؤر المرأة إلا إذا كانت قد تطهرت إذا كانت جنبا أو كانت حائضة فقط، فخصوه ببعض النساء دون بعض المرأة الجنب أو الحائض فقط. هؤلاء هذا القول منسوب لابن عمر ولي الشعبي. طبعا ابن عمر منقول عنه أكثر من مذهب في هذه المسألة، ونقل المذاهب ترى في هذه المسألة حصل فيه اضطراب عند العلماء. نقل المذاهب نفسه حصل فيه اضطراب عند العلماء، حتى بعضهم نقل الاتفاق على بعض الصور ونازع آخرون قالوا ما في اتفاق، المسألة محل خلاف. طيب وذهب آخرون، وهذا القول كم؟ الرابع. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما، لا للرجل بفضل المرأة ولا للمرأة بفضل الرجل، قال لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا، يعني في نفس اللحظة يغتسل المرأة والرجل في نفس الإناء أو يتوضأ الرجل والمرأة في نفس الإناء، عندئذ الجائز ما في إشكال. لكن يأتي الأول يتوضأ ويغتسل ثم يأتي الآخر بعده، وهذا الذي منعه. هذا المذهب هو المذهب الرابع في المسألة. ذكر ابن المنذر رحمه الله النقول وقال وفي قول ثالث في المسألة وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. فالظاهر هنا في نقل ابن المنذر لهذا المذهب أنهم هؤلاء يجيزون للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل الرجل مطلقا، لكنهم يمنعون الرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به، يعني مجتمعين مع بعض ما في بأس، لكن أن تخلو به لا. فهذا الظاهر إذا خلت به أنه مخصوص فقط ب النهي عائد إلى الرجل وليس عائدا إلى المرأة، يعني إذا خلى الرجل بالإناء لا، ما يرون مانعا من هذا، بخلاف ما نقله ابن رشد. يعني المذهب الذي نقله ابن المنذر الآن ليس هو نفسه المذهب الذي نقله هنا في المسألة الرابعة. الظاهر أن القول الذي نقله ابن رشد هنا لم يذكره ابن المنذر في الأوسط، وحتى نقل النووي الإجماع وكذلك القرطبي على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ولا ليس هذا المراد من نقل الإجماع، الآخر نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، هذا الذي نقله النووي رحمه الله، الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. هذا النقل الذي نقله ابن النووي رحمه الله يخالف ما ذكره هنا ابن رشد هذا المذهب. لذلك قال ابن حجر بعد ما ذكر كلام النووي هذا قال وفيه نظر أيضا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي. قال وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضة إلى آخر ما نقل. قلت لكم النقولات في هذه المسألة فيها اضطراب بين العلماء مضطربة. قال: وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل، لا يجوز وإن شرعا معا، يعني لم يجوز لا للمرأة أن تغتسل وتتوضأ بفضل الرجل ولا العكس، وهذا يخالف الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله. قال: وهو مذهب أحمد بن حنبل، لكن نقل هذا المذهب عن أحمد بن حنبل فيه إشكال. هذا المذهب منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما أحمد فالذي ذكره عنه ابن قدامة رحمه الله قال عن أحمد روايتان في المسألة: الأولى أنه لا يجوز إذا خلت به، قال: وهو المشهور عنه. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله ينقل مذهب أحمد وهو أعلم به من غيره. قال: والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء، قال: وهو قول أكثر أهل العلم. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. طيب، الآن هذا موضوع الأقوال. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. سبب الاختلاف هذا الأهم الآن الذي نريده، لماذا اختلف العلماء كل هذا الاختلاف في هذه المسألة؟ قال: لاختلاف الآثار، يعني لاختلاف الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. ما هي الأحاديث التي وردت؟ الآن نحن نذكرها ونذكر صحتها وضعفها، هذا أهم شيء يهمنا الآن حتى نستطيع أن نرجح بعد ذلك. هذا يثبت لكم ما ذكرته لكم سابقا، الفقيه الذي لا يكون محدثا يبقى مقلدا. إذا ما استطاع أن يعرف الراجح من المرجوح في صحة الحديث وضعفه، كيف سيرجح؟ سيقلد العلماء، وإذا اختلف العلماء الثقات عنده في هذا الباب سيضطرب. فعلم الحديث مهم جدا للفقيه. نأتي الآن إلى سبب الاختلاف، ما هي الأحاديث التي اختلفوا فيها؟ قال المؤلف: عندنا أربع أحاديث. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد. هذا الحديث الأول. هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا، وفي رواية: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. تمام؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز أن يغتسل أو يتوضأ الرجل والمرأة مع بعضهما في إناء واحد. تمام؟ وفي حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، أخرجه البخاري. هذا نفس معنى الأول. وفي حديث ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، أخرجه مسلم. قال في هذا الحديث إيش؟ وفي حديث ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة، فجعله من مسندي ميمونة، ورجح بعض العلماء أن الحديث من مسند ابن عباس ليس به ذكر ميمونة، يعني يرويه عن ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يغتسلان جميعا، وظهر أنه أخذه منها. على كل حديث في صحيح البخاري. وفي حديث أم سلمة أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. كل هذه الأحاديث تدل على أن الرجل والمرأة إذا اغتسلا أو توضأا مع بعضهما في إناء واحد جاز. هذا ما تدل عليه الحديث الصحيحين، وهذه كلها الأحاديث تدخل تحت الحديث الأول الذي ذكره المؤلف. قال: والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. راح هنا الآن يبقى يبدأ المذهب الآن، القول الأول يغتسلا جميعا أو يتوضأ جميعا، كل الأحاديث التي تقدمت تدل على ذلك، تدل على جواز هذا. هذا الحديث الثاني الآن يدل على أن الرجل يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل من فضل المرأة، أن يتطهر بفضل المرأة، تمام؟ أنه اغتسل من فضلها. لكن هذا الحديث عند من وما حاله؟ هذا الحديث أخرجه مسلم، لاحظنا، أخرجه مسلم عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هكذا الحديث جاء في صحيح مسلم، رواه عمرو بن دينار بهذه الصيغة. هذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أنه منتقد، إلا أنه منتقد وقد أعل. عله قوم بماذا؟ بالتردد الذي وقع في رواية عمرو بن دينار، تردد، قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي، إذن في شيء من الشك في الموضوع. فهذا التردد وهذا الشك لا يصلح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الآخرون الذين صححوا الحديث قالوا قد روي الحديث من طريق أخرى ليس فيها تردد. قال فأجابهم الأول أنه من تلك الطريق لا يصح، ضعيف، الطريق التي ليست فيها تردد ضعيفة. وقالوا الحديث أصله في الصحيحين، أصله حديث الذي تقدم معنا، حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان في إناء واحد، قالوا هذا أصل الحديث، هذا أصل الحديث، فالحديث فيه خطأ، الحديث هذا خطأ. فبجمع طرق الحديث يظهر أن الحديث معل، والصواب فيه ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة اغتسلا في إناء واحد. فإذا جمعت طرق الحديث تبينت عندك هذه العلة، إضافة إلى العلة التي ذكرت من تردد عمرو بن دينار وشكه فيه. فلذلك ضعفوا هذا الحديث، والصحيح ضعفه، والصحيح في هذه الرواية هو ما ذكره الشيخان في حديث ابن عباس. الانتقاد قد تم، وتضعيف الحديث صواب، يعني الحديث ضعيف لا يثبت، لكن من صحح الحديث صار عنده تعارض بينه وبين ما سيأتي من الحديث. قال والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي. هذا حديث الحكم بن عمرو الغفاري، لاحظ هذا الآن بدأ بالتعارض، هذا أول حديث يعارض الحديث الذي قبله حديث ميمونة، ويعارض أيضا الحديث الأول في ظاهره، لأنه قال بعضهم إذا اغتسل حتى إذا اغتسل مع بعضهما في إناء واحد فقد حصل أن هذا اغتسل بفضل هذا وهذا اغتسل بفضل هذا، فلذلك قالوا هو أيضا معارض للأحاديث التي ذكرت في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله. لكن ما حال حديث الحكم بن عمرو الغفاري؟ هذا الحديث الحكم بن عمرو الغفاري الأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا خرجه أبو داود وغيره. وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عنه، يعني سأل البخاري رحمه الله عنه، فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح. الحديث من؟ حديث الحكم الغفاري ضعيف، معل. طيب قال والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أيضا فيه جواز أن يغتسلا ويتوضا مع بعضهما والمنع إذا افترقا. حديث عبد الله بن سرجس هذا أيضا أعله علماء العلل وقالوا الصواب فيه الوقف، هي فتوى لعبد الله بن سرجس وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله لما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث الحكم الغفاري فقال البخاري ليس بصحيح، وحديث عبد الله بن سرجس الكلام للبخاري في هذا الباب موقوف ومن رفعه فهو خطأ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، انتهى كلامه. وذكره شيخنا في أحاديث معلة وذكر قول البخاري والدارقطني. فمن أراد أن يعرف علة هذين الحديثين يراجع أحاديث معلة وغيرها من كتب العلل. فلا يصح لا حديث الحكم ولا حديث ميمونة ولا حديث عبد الله بن سرجس. طيب إذا ما عاد بقي عندنا إشكال، نقول بالجواز وينتهي الأمر. نعم، لكن هناك حديث أصح لم يذكره المؤلف وهو حديث حميد الحميري، طبعا في الباب أيضا حديث علي رضي الله عنه لكنه ضعيف ما يثبت. لكن طبعا كل الأحاديث التي وردت فيها النهي عن هذا لا تصح إلا هذا الحديث الذي معنا، هو حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. إذن هنا جاء النهي عن الوضوء أو الغسل بفضل ظهور الرجل أو المرأة، قال وليغترفا جميعا، أجاز الاغتراف مع بعضهما، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد صرح حميد بأنه لقي الصحابي، فإبهام الصحابي هنا لا يضر. إبهام الصحابي لما قال صحبت رجل، قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قد صرح هنا حميد الحميري أنه قد لقي هذا الصحابي، وصرح أنه صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حميد الحميري ثقة، بقي إشكال ما بقي إشكال. طبعا حاول البعض تضعيف هذا الحديث، لكن التضعيف خطأ ما له وجه أبدا. خشية السماع قد صرح بالسماع، قال لقيت رجلا صاحب النبي، وحميد الحميري ثقة، فإذا قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بقي أي إشكال. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة. ليش قال هو في معنى المرسل؟ لأن الصحابي مبهم ما ذكر اسمه، نحن ما يهمنا ذكر اسمه، المهم أنه ثبت عندنا أنه صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، إذن ما بقي أي إشكال في عدم ذكر اسمه. لذلك قال الحافظ ابن حجر قال ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، إذن ما عاد بقي عندنا إشكال بأنه قد سمع حميد الحميري منه وسمع منه وأثبت صحبته. إذن وين الإشكال في الموضوع؟ الصحابة كلهم ثقات عدول، حتى لو ما عرفنا من هو ما يهمنا، المهم أنه صحابي، إذن ما عاد بقي إشكال. لكن هناك علة أخرى، أن هذا الحديث يرويه داود، أحد رجال الإسناد فيه اسمه داود. فقال الحافظ بن حجر: ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة. يعني داود هذا الذي يرويه عن حميد الحميري، في عندي داود اثنان في نفس الطبقة، واحد اسمه داود بن يزيد الأودي وهذا ضعيف، والثاني داود بن عبد الله، داود بن عبد الله الأودي أيضا وهو ثقة. فأيهما هنا الذي يروي هذا الحديث؟ لأن ابن حزم ادعى أن داود هذا هو ابن يزيد الأودي، هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، إذا ضعف الإسناد به. لكن هذه الدعوة مردودة. ليش؟ لأن هذا داود ليس هو ابن يزيد الأودي، بل هو ابن عبد الله الأودي، هو ابن عبد الله الأودي، بدليل أنه قد وجد في الروايات التصريح باسمه. لذلك قال الحافظ ابن حجر: ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة. ليش؟ قال: فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، أبو داود وغيره. إذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ولا حجة مع من قال بضعف. طيب الآن لم نأتي إلى ظاهر هذا الحديث مع ظاهر الأحاديث التي في الصحيحين، هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن يتوضأ ويغتسل أحدهما بفضل الآخر، وبين أن يجتمعا على الغسل والوضوء. والذي ثبت في الصحيحين، مع عدم جاء في حديث في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وقلنا أنه ضعيف، لكن على قول من يصححه ويذهب مذهب مسلم رحمه الله يصبح عندنا تعارض هنا. لكن كل ما في الصحيحين غير هذا الذي انتقد، حديث مسلم، لا تعارض بينه وبين هذا، لأن هذا ظاهره أنه قد أجاز الاجتماع، والحديث التي في الصحيحين كلها فيها الاجتماع، فلا إشكال، لا تعارض. أما حديث ميمون الذي يعارضه بالفعل فهو حديث ضعيف. إذن ما الذي يبقى عندنا نحن؟ بالنسبة لنا يبقى النهي على ما هو عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليختلفا جميعا. إذن ظاهر هذا الحديث يبقى على ما هو عليه. ليش؟ لأنه لا يوجد ما يعارضه من الحديث الصحيحة. حديث الصحيحين كلها تدل على جواز الاجتماع، وهذا الحديث في آخره يدل على جواز الاجتماع، وقد فرق ما بين الاجتماع وبين الاختلاء به. فإذا فلا إشكال عندنا في هذا، نحن حللنا الموضوع بهذه الطريقة وقلنا بهذا، فلا تعارض عندنا. لكن الذين يصححون كل هذه الأحاديث، ها، حصل عندهم إشكال. طبعا بعضهم صحح البعض وضعف البعض، والبعض صحح الكل، يعني حصل خلاف كبير جدا، وهذا سبب الخلاف في الموضوع. أي هذه الأحاديث صحيح وأيها ضعيف؟ وهل الصحيح بينه تعارض أم لا؟ فإذا حصل التعارض كيف يكون الجمع؟ أم نذهب إلى الترجيح؟ هذا هو سبب خلاف العلماء في هذه المسألة، وهذا الراجع عندنا قد ذكرناه لكم والحمد لله. الآن نأتي إلى تتمة كلام المؤلف. قال: فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين. ليش ذهبوا مذهبين؟ لأن عندنا الآن كما هو مقرر في أصول الفقه أن الأحاديث إذا تعارضت، الأحاديث الصحيحة إذا تعارضت، وهذه الأحاديث طبعا على قول من يصححها جميعا، عنده قد تعارضت، ماذا يفعل؟ أول أمر أنه يجمع بينها كما هو مقرر في أصول الفقه، يجمع بينها، لأن الأصل أن تعمل بجميع الأدلة التي وردت، لأن الدليل جاء وأمرت أنت بالعمل به، فأنت يلزم عليك أن تعمل بجميع الأدلة. كيف تعمل بجميع الأدلة؟ تجمع بينها، هذا الأمر الأول. إذا ما استطعت تنظر إلى الناسخ والمنسوخ، إذا لم تستطع تذهب إلى الترجيح. ما في عندنا ناسخ ومنسوخ هنا، فإذا ذهبوا إلى مذهبين، مذهب الترجيح، هذا على قول من لم يستطع الجمع ما بين الأحاديث وراها متعارضة، ذهب إلى الترجيح بينها فأخذ بالأقوى وترك الأقل قوة. طبعا الحديث التي في الصحيحين عنده تكون أقوى فيذهب إليها وهي تدل على الجواز، حديث الصحيحين ومنها حديث مسلم الذي انتقد كذلك يدل على الجواز. ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض، يعني رجح يعني لما رأى أن بعضها أقوى من بعض أخذ بالقوي وترك الأقل قوة، والقوي هذا كان عنده أكثر من حديث قوي جمع بينها وانتهى الأمر عنده. المهم وجهات نظر مختلفة بسبب هذا الأمر. قال أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، يعني تحصيل حاصل لما يغتسل الرجل والمرأة مع بعضهما كأنه قد اغتسل هذا بفضل هذا وهذا بفضل هذا، لأن لما يغتسل أكيد آخر غسله سيكون مغتسلا بفضل الآخر. فقال ما في فرق ما بين أن يجتمعا وما بين أن يخلو بالإناء أحدهما، فهذا قال بالجواز مطلقا. وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجح على حديث الغفاري فقال بطهر الأصغار على الإطلاق. فهذا ليش أخذ بالأحاديث الأصح وهي التي في الصحيحين مع صحة حديث ميمونة الذي في صحيح مسلم المنتقد، خلاص الأمر يصبح ظاهر عنده واضح أنه يقول بالجواز مطلقا وينتهي الأمر، لأنه جعل أحاديث النهي إما ضعيفة أو هي أضعف من الأحاديث الأخرى فجعلها مرجوحة وانتهى الأمر عنده. قال وأما من رجح حديث الغفاري والذي فيه النهي طبعا على حديث ميمونة وهو مذهب بمحمد بن حزم وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث الغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة وهي أن لا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاص الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر. هذا معنى ما ذكرناه والأمر صار أظن واضحا عندكم والله أعلم، وبهذا ننتهي من هذه المسألة. قال المسألة السادسة، صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر. هنا طبعا مسألة الوضوء بالنبيذ، وقد بينا النبيذ إيش هو، تأخذ ماء وتضع فيه تمرات أو حبات من الزبيب أو غير ذلك وتتركه فترة مدة زمنية فيتحلل هذا التمر والزبيب في الماء ويتغير لونه ويتغير طعمه، فهذا يسمى نبيذا، هذا يسمى نبيذا. طبعا اليوم الأول والثاني والثالث لا يسكر، لكن إذا طالت المدة يسكر بعد ذلك، لكن قبل أن يسكر الموضوع الآن هنا في هذا هل يجوز الوضوء في هذا النبيذ بهذا النبيذ أم لا. يقول هنا أبو حنيفة أجاز بنبيذ التمر خاصة، يعني إذا نبيذ الزبيب لا، أما نبيذ التمر خاصة وهو في السفر وليس في الحاضر، هكذا يذكر المؤلف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله خاصة. قال لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني هذا الدليل الذي استدل به من أبو حنيفة ومن قال بقوله. قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء، فقال معي نبيذ في إداوتي، ما في ماء لكن في نبيذ مع ابن مسعود رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبب. فتوضأ به وقال: شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. هذا الدليل الأول الذي استدل به أبو حنيفة ومن ذهب مذهبه. هو أصلا حديث واحد، وذكر حديثين لكنهما حقيقة حديث واحد، بعضهم يجعله من مسند بن مسعود والبعض يجعله من مسند بن عباس، وهو ضعيف في سنده من لا يحتج به، وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة والترمذي وابن عدي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، وقال إنه حديث منكر. ليش منكر؟ لأن صح عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. ليلة الجن، ليلة اللي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، ما كان ابن مسعود معهم، وقد صرح هو نفسه بأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا يقول ليلة الجن حصل كذا وكذا؟ هذا حديث منكر، إضافة إلى أن في سنده أصلا رواة لا يحتج به، فضعف هذا الحديث بين واضح ظاهر، قد أعله جمع كبير من علماء الحديث. ومن أراد المزيد يراجع ضعيف سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول صفحة 30 الحديث رقم 11. هذا الدليل الأول. طبعا القول هذا القول الجواز الوضوء بالنبيذ ليس خاصا بأبي حنيفة رحمه الله، لا، قال به بعض السلف أيضا. قال هنا الدليل الثاني الذي يستدلون به، دليل الأول هذا الحديث وقد عرفتم ضعفه. الدليل الثاني قال: وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس. هذا هو، هذه حجة لهم. أين الحجية في الموضوع؟ قالوا: وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عنده، فكان كالإجماع عنده. إذن هو منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت. ها، بإسناد إيش؟ لا يثبت أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ مطلقا، وليس فقط نبيذ التمر، وليس فقط في السفر، في السفر في الحضر. هذا منقول المذهب عن بعض السلف، نعم موجود، لكنه يعني قول شاذ. قال: فلا يصح. قال كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ، هذا عن، ونقله عن الحسن والأوزاعي، نقل هذا المذهب عن الحسن البصري والأوزاعي. إذن هو لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الإسناد ضعيف في أكثر من علة، لكن أكثر علة فيه هو من رواية الحارث الأعور الذي اتهم بالكذب، أو هو كذاب حارث الأعور الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، انتهى. إذن هذا الدليل الثاني أيضا ضعيف، يستدلون بالأحاديث الضعيفة وبالآثار الضعيفة، ما عندهم شيء من الأدلة الصحيحة الثابتة، بل جعلوه كالإجماع، لأن علي بن أبي طالب وابن عباس قالوا ما خالفهم أحد من الصحابة، هو ما ثابت لا عن علي ولا عن ابن عباس رضي الله عنه، لم يصح عن أحد من الصحابة. وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على عدم جواز الوضوء والغسل بالنبيذ، وذهب إلى جوازه عكرمة والأوزاعي، واختلف القول في الحسن البصري رضي الله عنه. وقال ابن حجر في تحرير مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال ابن حجر: وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، يعني المنقول عن الأوزاعي بالنبيذ كله، تمر وغير تمر، لكن عند أبي حنيفة نبيذ التمر. واشترط أن يكون بحضرة، ألا يكون بحضرة ماء، يعني ما يكون في ماء، إذا كان في ماء فالماء فالنبيذ لا يجزئ، الماء يجزئ، لكن إذا ما وجد ماء يجوز له أن يتوضأ في بالنبيذ. قال: وأن يكون خارج المصر أو القرية، يعني في سفر. إذن صار في عندي ثلاث شروط لأبي حنيفة في جواز الوضوء بالنبيذ. الأول: أن يكون من نبيذ التمر خاصة. الثاني: أن لا يوجد ماء، فإذا وجد ماء فلا يجوز. الثالث: أن يكون في السفر لا في الحضر.
هذه ثلاث قيود في مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه. قال وخالفه صاحباه، من صاحب أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف. فقال محمد يجمع بينه وبين التيمم، بين الوضوء بالنبيذ لكن لا يكتفي به، يتيمم معه أيضا. وقيل إيجابا وقيل استحبابا، هذا مذهب محمد بن الحسن وهو قول إسحاق. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف القاضي بقول الجمهور لا يتوضأ به، إلى آخر ما ذكر حافظ بن حجر رحمه الله. هذا تحرير المذهب عند الأحناف، عند رؤوس الأحناف. على كل، بالنسبة للأدلة هي التي ذكرناها لكم، الحديث ضعيف، ضعفه بين واضح. بالنسبة للأثر عن علي بن أبي طالب لا يصح عنه، وكذلك عن ابن عباس لا يصح عنه، ولا يعرف لأحد من الصحابة فتوى بهذا، إنما ورد عن بعض التابعين وأتباع التابعين قلة، نوادر من أهل العلم الذين أفتوا بهذا، وهذا مردود طبعا خلاف الآية. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فإن لم تجدوا ماء فإيش فتيمموا، ما قال فتوضأوا بالنبيذ، ما قال توضأوا بالنبيذ. إذا كيف تتوضأ بالنبيذ وتترك التيمم هنا في هذا الموضع؟ هم قالوا لا، قال إذا ما في ماء نبيذ، إذا ما في نبيذ عندئذ التيمم. أو بعضهم قال إذا ما في ماء إذا نبيذ وتيمم مع بعضهم، من أين؟ ما في، ما في حجة لهذا، وهذا وهؤلاء محجوزون. قال المؤلف ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، وهذا واضح، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وهذا موجود في صحيح مسلم وغيره. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الآية حج عليهم واضح. قالوا فلم يجعلها هنا وسطا بين الماء والصعيد، ما في عندنا وسط بين الماء والتيمم، ما في وسط بين الماء والتيمم. قال وبقوله عليه الصلاة والسلام أيضا احتج عليهم بالحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، يعني لعشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لكن هذا الحديث ضعيف، ما نستدل به، نستدل بالآية ونكتفي بهذا، الحمد لله خير كثير. وقال ولهم أن يقولوا، يعني للأحناف أن يقولوا ردا على هذا، الأحناف الذين يقولون بهذا القول لهم أن يردوا ويقولوا إن هذا يعني النبيذ قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء. إذا رجع استدلالهم إلى إيش؟ الحديث حديث ضعيف ما يثبت، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، يعني الزيادة على النص، وهذه مسألة مطروحة في أصول الفقه وعرفتموها هناك، هذه من الزيادة على النص، الزيادة ليست نسخا، هذا ليس قول الأحناف، الأحناف يقولون الزيادة على النص نسخ، فإذا لا يصح لهم الاستدلال بهذا، هذا زيادة على النص، الزيادة على النص عندهم نسخ، لذلك لا يأخذوا بها في كثير من المواضع. قال لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ، هذا أصل الأحناف أن الزيادة نسخ، إذا صار في عندي نسخ هنا، إذا القرآن مقدم فلا يجوز الأخذ بهذه الزيادة لأنها تعتبر نسخا للكتاب، والسنة عندهم لا تنسخ الكتاب، السنة عندهم لا تنسخ الكتاب، والزيادة على النص نسخ، إذا لا يصح الأخذ بهذه الزيادة، هذا أصلهم، إذا ما يستطيعون الاستدلال بهذا الدليل، مع أن الحديث كله ضعيف وانتهى الأمر، والحمد لله. وننتهي بهذا ونكون قد انتهينا من الباب الثالث ونبدأ بالباب الرابع في نواقض الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.